الرحيم. من درسنا حديث المسلم لا ينجس. قال الإمام الجارود رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال: فانخنست فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت أو أين ذهبت؟ قلت: إني كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجس. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح. إسحاق بن منصور الكوسج ثقة ثبت، ويحيى بن سعيد هو القطان تقدم، وحميد هو الطويل ثقة عابد، بكر هو بن عبد الله المزني ثقة ثبت، أبو رافع الصائغ المدني ثقة ثبت مشهور بكنيته، قيل اسمه نفيع. وقد أخرج الحديث البخاري في كتاب الغسل باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس 283. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد به، وفي موضع آخر لكن هذا أخذنا. وأخرجه مسلم في كتاب الحيض باب الدليل على أن المسلم ينجس، أي المرأة الحائض، يشير إلى طهارة المرأة الحائض إلا موطن الخارج، من طريق يعني رقم 371 من طريق حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة به. وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: سقط بكر بن عبد الله من السند عند مسلم في أكثر النسخ من صحيحه وثبت في بعضها. وقال أيضا: حميد وأبو رافع وبكر، حميد وبكر وأبو رافع ثلاثة من التابعين في نسق واحد، أي كلهم يروي بعضهم عن بعض، هذا يعتبرونه من الطرائف. وفي غوث المقدود: سقط رسول الله من قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب، والصواب ما أثبتناه من الأصول من هذه الأصول حتى من منطقة أيضا. وجاء من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاذ عنه فاغتسل، حاذ حذيفة فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا. فقال: إن المسلم لا ينجس. أخرجه مسلم 372. فثبت هذا الفعل عن أبي هريرة وعن حذيفة. وفي شرح الحديث قوله جنب، قال الشافعي: سمي جنبا من المخالطة، ومن كلام العرب: أجنب الرجل إذا خالط امرأته. قال الراغب في قوله: إن كنتم جنبا فاطهروا، أي أصابتكم الجنابة، وذلك بإنزال الماء أو التقاط الثاني، يعني الجنابة تحصل لأحد أمرين: إنزال المني أو التقاط الثاني. قال ابن الأثير: الجنب الذي يجب عليه الغسل بالجماع أو خروج المني، ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد، أي قال رجل جنب وامرأة جنب وجماعة جنب. قال: وقد يجمع على أجناب وجنبين، قليل هذا نادر، الجمع رجال أجناب رجال جنبون رجال جنبون وما إلى ذلك، هذا قليل قد، وإلا في الأصل رجال جنب، رجلان جنبان، رجل وزوجته جنبان، يعني امرأتان جنبان، هكذا، يعني ما يعني جنب مع جنب ما يثنى ما يثنى حتى تثنية مرأة جنب مرأتان جنب رجلان جنب رجال جنب نساء جنب وهكذا هذا المعنى. قوله فانخنشت قال الحافظ المعنى مضيت عنه مستخفيا ولذلك وصف الشيطان وصف الشيطان بالخناس ويقويه الرواية الأخرى فانسللت قال ابن المقن قبضت وتأخرت عنه ولها ألفاظ أخرى ذكرها ابن المقن في الإعلام الثاني صفحة 6 و7. قوله هو جنب يعني أبا هريرة الرواية قال هو جنب يعني أبا هريرة نفسه. في الصحيحين قبل هذا اللفظ الذي عندنا قال سبحان الله لفظ سبحان الله ثابتة في الصحيحين لما قال يا رجل يا رسول الله إني كنت أجل من قال النبي سبحان الله فزيادة سبحان الله في الصحيحين وغيرها. سبحان الله قال ابن المقن الثاني 13 هذه اللفظة المصادر الملازمة للنصر كعادة كما عاد الله وغفرانك وشبههما مما هو منصوب من فعل المضمر لا يجوز إظهاره. والمراد بها هنا التعجب ومعناها تنزيه الله عن النقصان الذي لا يليق بجلاله وكماله. وقوله إن المسلم لا ينجس في رواية إن المؤمن لا ينجس رواه البخاري 285 ومسلم أيضا في المصدر السابق جاءت بلفظ المسلم وجاءت بلفظ المؤمن. أما البخاري فرواه باللفظين المسلم والمؤمن وأما مسلم فرواه بلفظ المسلم فقط من حديث أبي هريرة ومن حديث حذيفة كلاهما بلفظ المسلم سبحان الله إن المسلم لا ينجس لكن المؤمن في البخاري في موضع المؤمن في موضع المسلم ذكره في موضعين في أحدها المؤمن وفي أحدها المسلم هذا البخاري فاتفق على لفظة المسلم ولفظة المؤمن عند البخاري. أما مسلم فرواها المسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة وراجع أيضا سبحان الله إن المسلم لا ينجس حديث أبي هريرة أيضا إن المسلم لا ينجس حديث حذيفة إن المسلم لا ينجس. انظروا رقم 372 ورقم 71 من صحيح مسلم والمصدر أيضا عن أبي هريرة كما سبق رقمه في 283 وبعدها. والمعنى بعضهم من بعض فكل مسلم مؤمن أي أن عنده إما إيمان مطلق أو مطلق إيمان. فالإيمان المطلق هو صاحب الإيمان الكامل ومطلق إيمان أصل الإيمان عنده هذا كل مسلم إذا ثبت إسلامه نعم لا أدخل الجنة إلى نفس المسلمة قد أفلح من أسلم وغرق كفافا وقنعه الله بما أتى فالمسلم مفلح قد أفلح المؤمنون. وكل مؤمن بالله عز وجل يعني على ضوابطه الشرعية مسلم ما من أولى فإن الإيمان رتبة أرفع من مجرد الإسلام ومطلق الإسلام مطلق الإسلام بدون أن يكون ثم يليه الإحسان. وقول الله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا تكلم الشيخ الإسلام وغيره على هذا كتابه الإيمان الأوسط شرح حديث جبريل بما حاصله ما سبق بيانه إذا اتفق افترق إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع على اتفاقهم أن الإيمان رتبة أرفع. وكلاهما الإسلام والإيمان فلاح للحديث المذكور هذا الذي أردنا من بيان الروايتين المسلم لا ينجس المؤمن لا ينجس.
حتى في مسلم لا
رواية. طيب كم؟ 71. المسلم ولا المؤمن؟ طيب قال النووي تحت 271 تبعه ابن الملقن رحمه الله في شرح الحديث من الإعلام شرح عمدة الأحكام: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا. فأما الحي فهو إجماع حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها. قال النووي في بعض قال بعض أصحابنا عن الجنين هو طاهر بإجماع المسلمين، قالوا عن الجنين، هذا نقله بعض أصحابهم. قال وليجي في الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة فرج المرأة، أما الميت ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قول صحيح وطهارته وصح القاضي عيار الحج المذكور. قلنا وعلق البخاري في صحيحه تحت باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، قال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وقال سعد أي ابن أبي وقاص لو كان نجسا ما مسسته، قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. وأثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، فقال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا، وهذا إسناد صحيح. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج عن عطاء قال سئل ابن عباس على من غسل ميتا أو كأنه عمن، قال لا لا تنجسوا صاحبهم ولكن وضوءا، أو يعني كأن المعنى هنا ما هو مساق، يعني فيه صدق الكلام. وساقه البيهقي، تراجع هذه الفقرة، من طرق عبد الله بن عباس موقوفا. وجاء عن ابن عباس مرفوعا أخرجه الحاكم في المستدرك والدارقطني والبيهقي، ورجح البيهقي وقفا، قال هكذا روي من وجه آخر غريب عن ابن عيين المعروف موقوف هذا الحديث لا تنجس موتاكم راجح وقفا. وكذا رجح الوقوف العلامة الألباني رحمه الله ضعيفة 6304، وأفاد أنه تبع الحافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص رقم 182 في شواهد هذا حديث مغسل ميته وليغتسل، قال في إسناد حسن وتبع العلماء تحسيني في كتابه أحكام الجنائز كما ذكر، ثم رجع عن تحسيني في الضعيفة تحسين المرفوع. قال في آخر البحث خلاصة القول أن الصواب من الحديث خلاص القوم أن الصواب في الحديث أنه موقوف على ابن عباس من الطريقين عنهم، انتهى. خلصنا أن أثر ابن عباس موقوف عند البخاري معلق، وجاء متصل عند الحاكم والبيهق والدارقطني لكن راجح وقفهم وهو صحيح. وأثر سعد بن أبي وقاص الذي علقه البخاري أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه الحاكم من طريقه البيهقي من طريق عائشة بن سعد بن أبي وقاص أن أبيها سعد رضي الله عنه غسل سعيد بن زيد حنطه ثم أتى البيت فاغتسل، ثم قال لنا أما إني لم أغتسل من غسلي إياه ولو كان نجسا ما غسلته. وفي لفظ نقله الحافظ الفتح ولو كان نجسا ما مسسته ولكن اغتسلت من الحر، سنده صحيح. وساق الحافظ عن سعيد بن المسيب كذلك انه قال لو علمت انه نجس ما لم امسه. قلت حاصل ذلك ان المسلم حي، ان المسلم الحي طاهر ولا ينجس بالسنه والاجماع، اجماعنا ذلك، وان المسلم الميت طاهر بالسنه وبهذه الاثار، ما فيه اجماع لكن هذه الاثار وامثالها، فالمسلم طاهر حيا وميتا على الراجح، حي بالاجماع ميت على الراجح، هذا في حق المسلم. وقد أخذ جماعة من أهل العلم بمفهوم قوله إن المسلم ينجس أن الكافر نجس نجاسة حسية، وسبق بحث هذه المسألة تحت الباب الثامن باب طهارة المشرك إذا أسلم عند حديث الخامس عشر. ونلح إلى بعض الخلاف في المسألة هنا. قال النووي رحمه الله وتبعه ابن الملقن في الإعلام الثاني 18 هو النووي عن سلفي وعن سلفي. وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف. وأما قوله تعالى المشركون من يشركون نجس، فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقرار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما، أو المراد أنهم لا ينفكون عن النجاسة بعدم تحرزهم منها، ولأنه يقال شيء نجس بمعنى أن عينه نجس، ويقال إنه نجس بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له، فينبغي أن يحمل على الثاني لإمكان نجاسته بإصابة النجاسة. وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المشرك نجس في حال حياته أيضا أخذا بالآية، وعزاه القرطبي في باب النهي عن الجلوس على القبور إلى الشافعي وغيره وهو غريب. ونقل عن مالك، نقل عن مالك وغيره طهارته، ونقل عن بعض المتأخرين الخلاف في طهارة الميت ونجاسته في المسلم دون الكافر، فإنهم متفقون على نجاسته الميت الكافر، قال متفقون على نجاسته، لكن الخلاف في الحي الكافر هل هو نجس؟ قال هو قول حسن لمفهوم الحديث السالف، استحسنه النووي هذا القول، تبعه ابن اللقن أيضا أنه نقل الاتفاق على نجاسة جنازة الكافر، وإنما الخلاف في عدم نجاسته وفي نجاسته في حق الحي. قلت إذا ثبت، هذا تعقب للنووي، إذا ثبت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه طاهران، سواء كان محدثا أو جنبا أو نفسا، وهذا كله بإجماع المسلمين. وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمول الطهارة حتى يتبين نجاسة، فيجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم مع الكفار، أي مع الصبيان. وكذلك الكفار إذا كان ذلك كحال من يسلم وهو بين المشركين، أو من هو مشرك وبين المسلمين كما كان في الزمن الأول، وإلى تمايز المسلم عن الكافر أمر مطلوب. وهذا كله بإجماع المسلمين، وكذا الصبيان أبدانهم وثيابهم والعاب محمولة الطهارة حتى تبين نجاسة، فيجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه، ودلائل هذا كله من السنة والإجماع شورى. قال اللقين وخالف ابن حزم الإجماع فادعى نجاسة عرق الكافر عملا بالآية السالفة، وقد أصلفنا الجواب عنها. قال القرطبي رحمه الله هنا يقتبس من الحديث أن من صدق عليه اسم من لا ينجس حير ولا ميت. وأما طهارة الآدمي مطلقا فلا ينازع بوجه. قلت طهارة المسلم منتزعة من الرواية التي أسلفناها، ومن قال بطهارة الكافر قد يجيبون بأن الحديث خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. نجس خرج مخرج الغالب أي في نجاسته الدينية شركيا، فهو شرك مشرك، والمشركون نجس شركه أو للملابسة كونه يلابس النجاسة. واعلم أن ابن العربي نقل الاتفاق على طهارة الشهيد بعد الموت، قال والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحياء في قبورهم فتنبه له، يعني هذا الخلاف في طهارة، قال في الطهارة في حق غير الأنبياء الطهارة، خلاف الطهارة والنجاسة في حق الأموات، في حق الميت هل هو نجس أم طاهر، هذا في حق غير الأنبياء. أما الأنبياء فلا خلاف في طهارتهم لأنهم أحياء في قبورهم، ولا يقال هل هم بعد الموت يصير ذلك، لا هذا لا يجوز، حتى ألحقوا بهم أيضا الشهداء لكونهم أحياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، حتى هذا قد ينازع. أما الأنبياء فنعم، وأما الشهداء فيقال أيضا يجري فيه الخلاف، فحياته حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيوية التي فيها التعبدات بالتطهر من النجاسات. من فوائد الحديث قال النووي فيه استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات، واستحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه فيكون متطهرا تنظفا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها وقص الأظافر، الأظفار وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة وغير ذلك، فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء. وفيه أن من رأى من أخيه ما يخاف عليه مخالفة الصواب سأله عنه وقال له صوابه وبين له حكمه. قلت وفيه سؤال قول سبحان الله عند التعجب وفضيلة المسلم وطهارته وحسن أدب أبي هريرة وكذا حذيفة رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم ماسة النجاسة، أخذا من قول من مفهوم قوله المسلم لا ينجس، أي الذي لا يجالس الذي المسلم لا ينجس، أي أن الذي لا يجالس هو النجس والمسلم لا ينجس، هذا مفهوم معنا. وقد أبان بهذا ابن الجارود رحمه الله هذا الحديث الذي قبله الذي على الدال على اجتناب قراءة القرآن والأكل حال الجنابة، فأبان بهذا جواز قراءة القرآن والأكل وغير ذلك مما شأن المسلم الطاهر مما هو شأن المسلم الطاهر. قلت وأما الصلاة فقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه لا يصلي في حال كونه جنبا. فصنيع ابن الجارود صنيع حديثي كما هو شأن المحدثين، يأتي بالحديث ويبينه بالذي يليه. أتى بحديث علي الذي فيه إلا الجنابة، يعني كان قراءة القرآن وكذا الأكل أي يجتنب ذلك في حال الجنابة، ثم أتى بعده بحديث أبي هريرة إن المسلم لا ينجس. أخذنا من هذا الحديث طهارة المسلم حيا وميتا، في خلاف في هذا؟ خلاف لا خلاف. أخذنا من هذا أيضا طهارة المسلم ميتا، طهارة المسلم ميتا الأول حيا لا خلاف فيه، والميت فيه خلاف لكن الراجح ما سمعته أنه طاهر. أخذنا منه أن المشرك في حال حياته نجس النجاسة، نجاسة الشرك والوثنية وما إلى ذلك، أما بدنه ولعابه وريقه نحو ذلك فليس بنجس. نقل الاتفاق على نجاسة جنازة المشرك وينظر في هذا الاتفاق، كذلك ثيابهم ولعابهم، كذلك ثيابهم ومكان، يعني أيضا قد جاء أنها في آنيتهم تغسل ويؤكل فيها. يليه الحديث الذي بعده، قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة قال سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة. سناد الحديث عند المصنف صحيح، تقدم تراجم رجاله وهو هنا مختصر وسيأتي في آخر هذا الباب من طريق الأعمش بتمامه. والحديث رجعه البخاري في كتاب الغسل باب الستر في الغسل عند الناس رقم 280. فقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عبد الله قال أخبرنا سفيان الأعمش عن سالم بن أبي الجعد به، وتمام الحديث عنده ذكر تمامه الذي سيأتي في آخر الكتاب. عنده بعد قولها فاغتسل من الجنابة قال فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه من مسح ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدمه. الحديث وأخرجه أيضا في باب الوضوء قبل الغسل رقم 249، أخرجه مسلم بتمامه في باب غسل النبي صلى الله عليه وسلم 317 كما عند ابن الجارود في آخر هذا الباب برقم 100. شرح الحديث، شرح هذا الحديث المختصر سترته فاغتسل، وإلى الحديث تمام وشرحه سيأتي هنا، لكن هذه الفترة فاغتسل سترت النبي اغتسل من الجنابة، يعني شرح ما يتعلق بالستر عند الغسل. نعم. ومثله حديث أم هاني أنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب. هذا الباب قال ابن بطال في شرح هذا الباب من شرح صحيح البخاري 1395 أجمع العلماء على وجوب ستر العورة عن عيون الناظرين. أولا هذا أمر مجمع عليه بهذه الأدلة، والأدلة سيسردها أيضا هو. وأصل هذين الحديثين في كتاب الله تعالى، قال تعالى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليس ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات أي ثلاث أوقات تكون فيها العورات تنكشف فيها العورات حال النوم حال الخلوة ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض في بعض في غير هذه الأوقات لا جناح عليكم أن يطوف عليكم المماليك والأطفال ونحو ذلك من يدخل عليكم في سائر الأوقات يدخلون عليكم في هذا دليل قال وفي هذا دليل على أن الجناح غير مرفوع فيهن وقوله ثلاث عورات لكم أي أن هذه الأوقات أكثر ما يخلو فيها الرجل بأهله يعني زاد كلمة للعشرة قال فحذر الله ذلك على الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا جرت عليهم الأقلام يدل أنه واجب على غيرهم من الرجال والنساء واجب الصبي يستأذن والمملوك يستأذن إذا كان في مثل هذه الأوقات التي فيها إغلاق الباب ربما كذلك أيضا العشرة ونحو ذلك وهذا تأديب مهم وقد قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم قال تعالى كل من يغض من أبصار يحفظوا فروجهم قال أنا غض الأبصار عن الأورات بحفظ الفروج أي أنها إذا حصل انكشاف الفروج انطلقت الأبصار ولكن المؤمن مأمور بغض بصره في أي حال كل من يغض من أبصاره يحفظ فروجه حتى وإن كان هناك تكشف أو سفور فواجب على المسلم أن يغض بصره ما حق الطريق على غض البصر السلام الحديث الآخر اتفق عليه والله قد أمر بغض الأبصار كل من يغض من أبصارهم ما قال يغض أبصارهم سيقرأ سينظر أمامه ولكن يغض مما حرم الله وقال عليه السلام لا يطوف ببيت عريان قال واتفق أئمة الفتوى على أنه من دخل الحمام بغير مئزر أنه تسقط شهادته بذلك أن يصير فاسقا إذا دخل الحمام بغير مئزر يصير فاسقا هذا في حق من رآه الناس يغتسل عريانا أمام الناظرين فهو فاسق ترد شهادته وروى بعز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له احفر عورتك واسترها إلا عن زوجتك هكذا في شرح البخاري الموطأ وأمتك وأجمع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله يعني زوجته هكذا وترى عورته انتهى قلت من هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت اغتسلت قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه إناء واحد بيني وبينه تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي قالت هما جنبان وأما حديثها ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط فهو حديث باطل منكر أبان بطلانه ونكارته وشدة ضعفه طرقه العلامة الألباني رحمه الله في أدب الزفاف صفحة 71 باب اغتسال الزوجين معا وله نظائر لهذا الحديث نظائر موضوعة كما في الضعيفة 195 يعني نظير ذلك في كراهية النظر بعضهم إلى بعض موضوع أما قلت وأما إن اغتسل المرء ذكرا كان أو أنثى في مكان ساتر بمفرده لا يراه فيه أحد فقد روى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الغسل باب 20 باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة ومن تستر فالستر أفضل هذا تبيب البخاري قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جد إن الله أحق أن يستحيا منه من الناس وساق في الباب حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بني إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض. والحديث اتفق عليه الشيخان بخاري 278 ومسلم أيضا 39 و3. ساق بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريان فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. قال المهلب في حديث موسى وأيوب دليل على إباحة التعري في الخلوة للغسل وغيره. وحتى أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ونقلت يعني ميمونة كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم باستنجائه بحيث يأمن أعين الناس ولو كلف الله عباده على استتار في الخلوة كان في ذلك حرج على العباد إذ كان المغتسل من جناب لا يجد بدا من التعري والله تعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه عراة كان أو مغتسين. قالوا في حديث موسى دليل على إباحة النظر إلى العورة عند الضرورة أي أنه فر الحجر بثوبه حتى رآه بني إسرائيل وكان ذلك لأنهم آذوه فأراد الله براءته فرآه الله ما قالوا من كان يقول من آذر عند الضرورة والداعية إلى ذلك من مداواة أو براءة مما رمي به من العيوب كالبرص وغيره من الأدواء التي يتحاكم الناس فيها مما لا بد فيها من رؤية أهل النظر بها فلا بأس برؤية العورات للبراءة من ذلك أو لإثبات العيوب فيها والمعالجة. أطال النووي رحمه الله في هذه المسألة في شرحه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. إذا قوله أما أحكام الباب ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وهذا لا خلاف فيه وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع لأن باب أولى. ونبه بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة أما الزوجان فلكل واحد منهم النظر إلى عورة صاحبه جميعا إلا الفرج نفسه ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها أنه مكروه ولا دليل على الكراهة ولكل واحد منهم النظر أنه مكروه لكل واحد منهم النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة وليس بحرام والثاني أنه حرام عليهما وهذا أيضا أبعد عن الصواب والثالث أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة والنظر طيب مكروه حرام على الرجل أن يكشف عورته ومكروه في حق المرأة وفي هذا كل نظر والنظر يعني غير صحيح الذي للماضي والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة وتحريما وهذا أيضا ما هو صحيح. وأما السيد مع أمته فإن كانت يملك وطعها فهما كزوجين وإن كانت محرمة حرمة عليه بنسب كأخته وعمته وخالته يعني أخته صارت أمة له كان يجدها مملوكة فيشتريها فيعتقها أو شيء فيشتريها وعمته وخالته أو برضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة ابنه فهي كما إذا كانت حرة حرام عليه كالحرة. وإن كانت الأمة مجوسية أو مرتدة أو وثنية أو معتدة أو مكاتبة أي لتخلص من الكتابة تصير حرة أو مكاتبة فهي كالأمة الأجنبية لأن يعني المكاتبة معناها في طريقها إلى التخلص من الرب. وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه فالصحيح أنه يباح فيما فوق السرة وتحت الركبة وقيل لا يحل إلا ما يظهر في حال الخدمة والتصرف والله أعلم والقول الثاني أصح وأحوط وأدفع للريبة وأبعد عن الشبهة وأبعد عن مداخل الشيطان. وأما ضبط العورة في حق الأجانب فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة عند الجمهور وكذلك المرأة مع المرأة وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه يعني الشرة والركبة نفس الموضع، يعني هل الشرة من العورة أو الركبة من العورة؟ لأصحابهم، أصحابهم الشافعية أصحها ليست بعورة، والثاني هما عورة، والثالث الشرة عورة دون الركبة. وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها، فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنها، سواء كان نظره ونظرها بشهوة أو بغيرها. وقال بعض أصحابنا لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة، وليس هذا القول بشيء لعموم قول الله قل المؤمنين يغضون أبصارهم، فنظر المرأة إلى وجه الرجل حرام، ونظر الرجل إلى وجه المرأة حرام إلا لخطبة تنظر الوجه ينظر وجهها، أما لغير خطبة كل يغض بصره، هذا هو الواجب. فكثير من النساء تتجوز في هذا وتتوسع في هذا، ترقب تلك الشاشة وتلمع بأعينها على الرجال من كل جانب، هذا لا يجوز. ينبغي أن يستحضر الإنسان مراقبة الله سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا وجه المراقبة والخوف من الله. أما إذا كان إنسان في حال نظر الناس يتحاشى رؤيتهم لذلك، وفي حال غفلة الناس يرتكب المعاصي والمخالفات، فهذا هي معاصي عظيمة تفضي بالإنسان إلى مغضبات الله سبحانه، إلى غضب الله. وقد جاء عن ثوبان صح أو ثبت عنه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: في أناس لهم قسط من الليل يقومون، ولهم صلاة ولهم صيام، ويأخذ من الليل كما تأخذون جلدتكم، ويتكلمون بألسنتكم، ولهم قسط يأخذ من الليل ما تأخذون. وأخبر أنهم في النار، قال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم جلهم. قال: كما سمعت، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا يستحضر الإنسان، هذا من أدلة المراقبة، فالإنسان إذا خلى يراقب الله إذا خلى، وإذا كان في جلوته يراقب الله، فإن لم يراقب الله عز وجل عرض لهذا الوعيد. نعم. وما ميزة الإنسان إلا ضبط نفسه عن المعاصي، أما إذا كان ما يراه الناس ففي حال جلوته غض وتظاهر، هذا أيضا من الحديث المذكور حديث ثوبان: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى وجوهكم ولا إلى أموالكم، ولكن هكذا في الرواية صحيح مسلم كلها، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى صلاح القلوب من أحوال القلوب، وينظر أيضا إلى أعمال، فإذا كان عمله، إن كان عمله يشتر هكذا وهكذا محل نظر الله، عملك رآه الناس أو لم يرها الناس محل نظر الله. أمر المراقبة أمر عظيم، مراقبة رب العالمين، وهي من الإحسان أن تعبد الله كأنه يراك. قال الله سبحانه وتعالى: وهو يعلم سركم، والله يعلم سركم ونجواكم، ويعلم ما تكسبون وما تخفي الصدور. نكمل وبعدين إن شاء الله. قال: وأما ضبط العورة في حق الأجانب، قرأنا هذا في حق الأجانب، فعورة الرجل مع الرجل ما بين الشرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة في الشرة والركبة، ثلاثة أوجه لأصحابنا، ويكثر لأصحابنا يعني الشافعية، على أنهم هكذا كثير منهم لأصحابنا، والأولى تجرد للسنة، إنما نحن ننقل عنهم ما وافق الدليل. أما المذاهب فلا نكرها نحن، لا مذهب، نحن نرى أن المذاهب كون الإنسان يأخذ ما يوافق الدليل من أي مذهب من المذاهب المعروفة المشهورة أمر جميل، هذا الذي عليه سار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوهم القرون المفضلة. قال أحمد رحمه الله: عجبت لمن يعرف الحديث صحته يعمد إلى رأي سفيان، فلا يتعصب لا لهذا ولا لهذا، ولكن الدليل مقدم، وينقل عن هذا وعن هذا ما نراه موافقا للدليل، وهذا من باب الاستئناس والاسترشاد والسلوك لمنهج السلف رضوان الله عليهم بالحق والحقيقة على بصيرة النور، لا بعصبية وتقليد. هذا لما كانوا على مذهب يسير عليه زيك، قال أصحابنا طيب، والبخاري ما هم أصحابك؟ أيضا من أصحابك يا أخي. أحمد ما هو من أصحابك؟ أيضا من أصحابك. مالك كذلك ما هو من أصحابنا؟ كلهم أصحابنا، كلهم أحبتنا أئمة الهدى. فهو يعني بأصحابهم الشافعية رحمه الله، ونعم الرجال ونعم الأئمة. ولكن كون الإنسان يقرر فقط طريقة، حتى تجد بعضهم كتب الشافعية، كتب المالكية، كتب الحنابلة، كتب الحنفية، ما أنزل الله بهذا من سلطان، اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا اتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله. وكان الصحابة إذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الدليل، قصة ابن عباس وقصة المسواك بن مخرمة، وفي تحاكمهم إلى حديث أبي أيوب الذي فيه اغتسل وهو محرم، وهكذا إلى حديث عائشة، وهكذا سائر الصحابة، وهكذا التابعون، وهكذا أئمة الهدى بعدهم أيضا. والثاني هما عورة، والثالث السر عورة دون الركبة. يعني الموضع هذا هل هو عورة أم أنه من السرة، أي من فوق الركبة قليل ومن تحت السرة قليل، أم أن المغيّة من الغاية، أن السرة من العورة والركبة من العورة؟ هذا الخلاف. وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام. طيب من فوق السرة انتهينا منه. الركبة ما بين السرة قال الفخذ عورة، والركبة ليست من الفخذ، هذا هو تحقيق المسألة. الفخذ عورة صح عن جرهد وعن جماعة من الصحابة نحو خمسة، ذكرنا طرق حديثهم في مفاريد الصحابة في مسند جرهد، ثبت الحديث مجموع طرقه. فنعم عورة الفخذ، ولا يطلق على رأس الركبة أنها من الفخذ، فيكون ما جاوز الركبة بقليل هو من الفخذ ومن العورة. فيها. قال بعض أصحابنا لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة، وليس هذا القول بشيء ولا فرق أيضا بين الأمة والحرة إذا كانتا أجنبيتين، وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة، سواء كان نظر شهوة أو لا، أم لا، سواء أمن الفتنة أم خافها، إلا لكذلك ضرورة أو لزوم. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين الشافعي وحذاق أصحابه رحمه الله تعالى. ودليله أنه في معنى المرأة فإنه يشتهى كما تشتهى صورته في الجمال كصورة المرأة، أيضا هذا فيه مبالغة أنه كصورة المرأة، المرأة الجنسان مختلفان، بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء، بل هم في التحريم أولى لمعنى آخر، وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن في مثله في حق المرأة والله أعلم. وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكن حاجة، أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كما في حالة البيع والشراء والتطيب والتطبب والشهادة ونحو ذلك، ولكن يحرم النظر في هذه الحالة بشهوة، فإن الحجة تبيح نظر الحاجة إليه، وأما الشهوة فلا حاجة إليها. مما ابتلي به الناس الآن في هذه الآونة يعني صور ذوات الأرواح، ولكن الله المستعان حتى على مستوى النساء تصور وتذهب صورتها إلى بر، إلى كل بر وفاجر، في الشبكات في المواقع كذلك أيضا في أيدي الناس، والله المستعان. ونحن يعلم الله أننا كارهون لذلك، نسأل الله عز وجل العفو. ومن استطاع أن يتجنب هذه بقدر المستطاع، صور بناته، صور نسائه، صور حتى صورته أيضا ما تنشر، بقدر المستطاع فوالله واجب عليه. لا تدع صورة لا طمستها ولا قولا شفا إلا سويته، إلا ما لابد منه ما اضطر إليه الإنسان كالجواز ورخصة السيارة وما إلى ذلك مما لزمه، فهذا من هذا الباب، من باب الاضطرار لا اختيار، مع أنك فيما بينك وبين الله كاره لهذا الفعل، ولكن الله يعفو. فإن في صور ذوات الأرواح من الوعيد ما قد يكون نظير وعيد قاتل النفس أو أشد، من الذين يسمعون هذه الصور يعذبون، يقال لهم احيوا ما خلقتم، يوم القيامة يقولون احيوا ما خلقتم. وهكذا أيضا انفخ فيه وليس بنافخ، لا يستطيع أن يخرج نفسه. فهذا الوعيد الشديد كله حصل فيه من التساهل ما ترون، على مستوى في حرم رب العالمين وهو يصور لك الرجال والنساء وكل ما هبوا دبوا يذهب بصورتهم معي تفكى في صور النساء وتفكى في صور الرجال على صورتي وعلى شكلتي وعلى مهرة. من استطاع أن يغير ذلك بقدر ما يستطيع برفق ولينترك يا أخي لا يجوز هذا. اتق الله يذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عنقه من النار له لسان ينطق وله عينان يبصر بهما ومكتب بكل جبار عنيد وبمن دعم الله إلى أن آخر من المصورين. هذا وعيد شديد يفعل ينصح ينصح برفق ولي من استجاب بها ونعمت ومن لم يستجب ما عليك ضرر ومن آذاك صبرته أنت داعي إلى الله نصح. والحمد لله النصح له قبول النصح الذي يقدمه صاحبه بإخلاص وبرفق وليد.